إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن أول ركن من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به. وقد ذكرنا في خطبتنا الماضية ما يتعلق بتكبيرة الإحرام وبشيء من أحكامها، وفي هذا المقام نذكر مسائل مهمة يحتاجها المسلم في صلاته إماما كان أو مأموما أو منفردا. المسألة الأولى، ينبغي للمصلي أن يضبط تكبيرة الإحرام، أن يضبط ألفاظها، فإن مما يخل بتكبيرة الإحرام يوجب بطلان الصلاة. ولذلك صور: الصورة الأولى، من الناس من يقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر بهمزة ممدودة، وهذا على وجه الاستفهام، وبذلك تكون تكبيرة الإحرام باطلة والصلاة باطلة. الصورة الثانية، أن يقول الله أكبر، وهذا أيضا فيه استفهام، وهذا يبطل تكبيرة الإحرام، وبذلك تبطل الصلاة. الصورة الثالثة، أن يقول الله أكبر بزيادة ألف بين الباء والراء، وهذا يخرج اللفظ عن معناه، وبذلك تكون التكبيرة باطلة والصلاة باطلة، لأن معنى أكبر، أكبر جمع كبر وهو الطبل، فهذا خروج باللفظ عن معناه، فيكون التكبير باطلا. فيا أيها المسلم احذر من هذه الأخطاء، وهذا يحصل نظيره في الأذان، فإن كثيرا من الناس في أذانه يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا مبطل للأذان. المسألة الثانية، إذا نسي المصلي تكبيرة الإحرام أو شك فيها، فما حكم صلاته؟ مذهب جماهير العلماء أن الصلاة باطلة، وأن عليه إعادة تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر، فلا تتم الصلاة إلا بالتكبير، فمن دخل في الصلاة ناسيا تكبيرة الإحرام أو شك فيها وألا يفتح باب للوسوسة، فإن من الموسوسين من يكبر ثم يقول شككت في التكبير، فهذا لا يلتفت إلى هذه الوسوسة ولا يعبأ بها. فإذا حصل النسيان لتكبيرة الإحرام أو أنه شك في تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد ولو كان في الركعة الأخيرة من صلاته، وجب عليه أن يعيد تكبيرة الإحرام وأن يعيد صلاته من أولها. المسألة الثالثة، إذا أتى بلفظ تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تصح ولو بلحظة من لحظاته، فلو قال مثلا الله ثم دخل الوقت عند قوله أكبر فإن صلاته لا تنعقد، لأن الله عز وجل أخبر أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن دخل في صلاة الظهر قبل دخول وقتها فإن صلاته لا تصح، وكذلك من دخل في صلاة العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فيجب على المسلم أن يعقد تكبيرة الإحرام بعد دخول وقت الصلاة، فإن أتى بها قبل دخول وقت الصلاة ولو بلحظة أو بدقيقة أو بخمس دقائق أو بعشر دقائق فإن صلاته باطلة. ويستثنى من ذلك في حال الجمع بين الصلاتين للمسافر أو عند حصول المشقة من غزارة الأمطار فإن الصلاة تصح، فلو أن شخصا صلى الظهر والعصر جمع تقديم فإنه دخل في صلاة العصر قبل دخول وقتها، ولكن هذا على وجه يجوز في الشرع. وهكذا لو نزلت الأمطار وكان يشق على الناس أن يرجعوا إلى بيوتهم ثم يعودون إلى صلاة العصر فيجوز أن تقدم صلاة العصر وأن تؤدى بعد الظهر، وهذا وإن كان دخول في الصلاة قبل وقتها إلا أنه على حال يجوز في الشرع. المسألة الرابعة، إذا كان المصلي لا يحسن النطق بالعربية، لا يحسن بالنطق بالعربية في تكبيرة الإحرام، فماذا عليه؟ إذا كان لا يحسن النطق بالعربية فيجب عليه أن يتعلمها، لأن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة فلا تجزئ إلا باللفظ العربي، فإن كان لا يحسن ذلك فليتعلم، فإذا بلغ إلى حد العجز عن النطق بالعربية فإن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة الخامسة، إن كان عاجزا عن النطق بها لمرض أو لكونه أخرس فماذا يعمل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرك لسانه وذهب آخرون إلى أنه لا يفعل شيئا، لأن تحريك اللسان ما كان إلا من أجل النطق بها، فإذا كان لا يستطيع النطق وإنما التحريك فقط فهذا عبث. وهذا ذكره العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فإذا كان عاجزا فإنه لا يحرك لسانه ويدخل بنية قلبه، ويكفيه في ذلك قيامه للصلاة لكونه عاجزا. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة السادسة، هل يشرع الجهر بتكبيرة الإحرام؟ أما من الإمام فنعم، لأن هذا الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. أما بالنسبة للمأموم فلا يشرع له الجهر ولا أن يرفع صوته بالتكبير، لما في ذلك من التشويش على الآخرين، وما نسمعه من فعل بعض الناس خلف إمامه من الجهر بتكبيرة الإحرام أو بتكبيرات الانتقال، هذا مخالف للسنة النبوية، فينبغي للمأموم أن يخافت بتكبيرة الإحرام وبسائر الأذكار في صلاته فلا يجهر بها. أما إذا كان منفردا فهذا جائز في حقه ليس بممنوع. المسألة السابعة، إذا أتى المأموم ووجد الإمام راكعا فهل يأتي بتكبيرة واحدة أو بتكبيرتين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن أتى بتكبيرة واحدة ونوى بها الافتتاح فإنها تجزيه، إن أتى بتكبيرة واحدة بنية الافتتاح أي تكبيرة الإحرام فإنها تجزيه، فإن أتى بتكبيرتين الأولى للافتتاح والثانية للانتقال للركوع فهذا أفضل. وسقوط تكبيرة الركوع هنا كسقوط قراءة الفاتحة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا إذا أتى المأموم أو أتى المسبوق والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة واحدة بنية الافتتاح ثم يركع، فإن أمكنه أن يأتي بتكبيرة الركوع فهذا أفضل. المسألة الثامنة، إذا أتى المصلي والإمام معتدل أو ساجد أو جالس فهل يأتي بتكبيرتين أو بتكبيرة واحدة؟ يأتي بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام. فأنا إذا دخلت مع الإمام وهو ساجد فإني أقول وأنا قائم الله أكبر ثم أنحط ساجدا بدون تكبيرة، أو أنحط جالسا بدون تكبيرة. المسألة التاسعة، إذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام وهو منحن للركوع أو للسجود لقصد إدراك الإمام فإن تكبيرته لا تنعقد. فإننا قد ذكرنا في المسألة السابعة أن الشخص إذا دخل والإمام في الركوع أنه تجزيه ركعة واحدة بنية الافتتاح، لكن يجب عليه أن يأتي بها وهو قائم، فلو أتى بشيء من أجزائها في حال انحنائه لم تجزي هذه التكبيرة، وكان عليه أن يأتي بتكبيرة أخرى. المسألة العاشرة: هل المأموم يكبر في صلاته قبل الإمام أو معه أو بعده؟ المأموم يكبر خلف الإمام بعده لا قبله ولا معه، فإن كبر قبله بطلت صلاته، وإن كبر معه بطلت صلاته، وإنما يكون تكبيره بعد تكبيرة الإمام مباشرة، ويستحب له ألا يتخلف عنه. فإن كبر قبله أو كبر معه فإن تكبيرته باطلة وإن صلاته باطلة وعليه الإعادة. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه المسائل وأن يتفقه فيها حتى لا يحصل عنده خلل أو زلل في صلاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: المسألة الحادية عشر: هل يشرع تمطيط التكبير وتلحينه؟ نص جماعة من أهل العلم على كراهة تلحين الأذكار والأدعية، فلذا لا ينبغي للإمام ونحوه أن يلحن تكبيرة الإحرام ولا غيرها من التكبيرات، وإنما يأتي بها بصوته المعتاد. وهكذا، هل يمد فيها أم لا؟ والصحيح أن التكبير جزم فلا يمد ولا تظهر حركته، فلا يقول الله أكبر، وأيضا لا يقول الله أكبر، وإنما يقول الله أكبر بلا مد لفظ الجلالة وبدون إظهار الحركة في راء أكبر. هذا هو الصواب معاشر المسلمين. المسألة الثانية عشر: ما الحكمة من افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام دون غيرها من أنواع التعظيم والتسبيح والإجلال؟ قال أهل العلم: إن تكبيرة الإحرام الحكمة من افتتاح الصلاة بها أن يستشعر المسلم أن الله هو أكبر من كل شيء، فلا يليق بالمسلم أن ينشغل قلبه بغير الله، أن ينشغل بأمور الدنيا، أن ينشغل بشهواته، أن ينشغل بملذاته، والله عز وجل هو أكبر من كل شيء. فلماذا يا عبد الله تنشغل بغير الله عز وجل وهو أكبر من كل شيء؟ قالوا: وإذا كان الإنسان بين يدي ملك من الملوك فإنك تراه لا ينشغل عن الملك، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يتشاغل بشيء من شأنه، وإنما يكون مقبلا على الملك منتبها لكلامه ولإشارته، والله عز وجل أولى بذلك. فإن العبد إذا قام في صلاته فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في الصلاة، فلا يليق بالمسلم أن يتشاغل إذا دخل في صلاته عن الصلاة وعن ربه وعن خالقه وعن رازقه. المسألة الثالثة عشر: يشرع للمصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه، ورفع اليدين وردت فيه صفتان: الصفة الأولى أن يكون حذو منكبيه، وهذا هو المنكب، وهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري، ومن حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن. الصفة الثانية أن يجعل يديه حذو أذنيه، وهذا جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. وينبغي لرافع يديه عند تكبيرة الإحرام أن يجعل كفيه مستقبلة القبلة، وأن يجعل أصابعه لا ممدودة ولا مقبوضة وإنما بين، وأن تكون الأصبع ليست مضمومة ولا متفرقة وإنما بين. هذا هو السنة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فينبغي للمسلم أن يقوم بذلك وأن يكون عليه. ويجوز أن يكون الرفع مع تكبيرة الإحرام، أو أن يكون قبل تكبيرة الإحرام، أو أن يكون بعد تكبيرة الإحرام، فكل ذلك مما وردت به السنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.